السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخواني وأخواتي، مرحبا بكم في مجلس علم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحب بطلاب العلم، فعندما جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه وقال: جئتك يا رسول الله أطلب العلم، قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. قال العلماء: يدخل في ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم كل طالب علم طلب العلم مخلصا لله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع الحديث الثامن، وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. تقدم معنا أيها الإخوة في المجالس الماضية أن هذا الحديث العظيم الجامع للفوائد فيه خمسة أمور عظيمة: أولها الجهاد في سبيل الله، وقد تكلمنا عن هذا الأمر وفصلناه ما أرى أنه لا بد منه لمسيس الحاجة إلى هذا الأمر. والأمر الثاني عصمة النفوس، وتكلمنا عن هذا الأمر في المجلس الماضي. والأمر الثالث عصمة الأموال. الأموال أيها الإخوة والأخوات جعلها الله عز وجل قياماً للعيش وقياماً للدين، ففي المال قيام الدنيا والدين. يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقد اتفقت شرائع الأنبياء عليهم السلام على حفظ الأموال وعلى عصمة الأموال، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكملها وأوفاها في هذا الباب. فالمال معصوم لصاحبه، ممنوع من الاعتداء عليه، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وكذا لا يحل مال معصوم إلا بطيبة من صاحبه. فالأموال معصومة، وأموالنا محرمة علينا كحرمة يوم النحر، في شهر ذي الحجة في مكة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل الاعتداء على مال مسلم ولا على مال معصوم، ومن أخذ مال مسلم بغير طيبة من نفسه فإنه ظالم لنفسه وآكل للمال بالباطل. ومما ينبه عليه هنا أن أهل العلم نبهوا على أمر دقيق في هذا الباب، وهو أن من أخذ مال مسلم بسيف الحياء لا بطيبة النفس فكأنه قد اعتدى عليه. فالأب عندما يأتي إلى ابنته وهو ليس محتاجاً إلى مالها حاجة تبيح له أن يأخذ منه ويطلب منها مالها ويستغل حياءها، فإن إعطاءها له بسبب الحياء لا بسبب الرضا لا يبيح له ذلك المال. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام كأن يعاقب على جرم فعله بالمال. ومن ذلك لو منع الزكاة وأبى أن يعطيها بنفسه فأخذها الحاكم منه بالقوة فله أن يأخذ شطر ماله تعزيرا له. وكذلك إذا أكره في ماله لإقامة الحق، فمثلا لو أن إنسانا عليه ديون وعنده مال لكنه مماطل ولا يسدد ديون الناس، فإنه يجوز للقاضي أن يبيع بعض ماله قهرا من أجل تسديد ديون الناس. الأمر الرابع في هذا الحديث العظيم: المعاملة في الدنيا بحسب الظاهر. المعاملة في الدنيا بحسب الظاهر، نحن نتعامل فيما بيننا ويعامل بعضنا بعضاً بحسب الظاهر، ولا نفتش في القلوب ولا ننقب عن القلوب، فمن أظهر لنا الخير قبلناه منه. وهذا عام في كل شيء، فمن أظهر لنا الإسلام قبلنا منه ذلك ولم نفتش في قلبه ولم نفتش عن قلبه، بل إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حكمنا بإسلامه ظاهرًا وقبلنا منه الإسلام، حتى لو وجدت قرائن تدل على أنه كاذب. ما لم تصل إلى حد العلم فإن لا نلتفت إليها. ولذلك يا أخوة تقدم معنا أن أسامة رضي الله عنه لما أدرك ذلك الرجل الذي فر من المعركة وأهوى عليه بحربة، فقال الرجل لما رأى السلاح فوق رأسه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ظن أسامة رضي الله عنه أنه إنما يقولها لينجو من القتل، فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها. انتبهوا يا إخوة، أشققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها، يعني حتى تعلم أن قلبه قالها. أنت لا تطلع على قلبه حتى تحكم عليه. أين تذهب من لا إله إلا الله يا أسامة يوم القيامة؟ ف فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم. ولذلك هؤلاء الذين يجرؤون على التكفير ويقولون: ولو قال لا إله إلا الله، ولو صلى، ولو أذنوا على المنابر، فإنهم مرتدون، إنهم كفار، إنهم كذابون، إنهم منافقون. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل فحصل ما حصل، فقال خالد رضي الله عنه: مرني يا رسول الله فلأضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه من المصلين. فقال خالد رضي الله عنه: كم من مصلٍ ليس ذلك في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل من أظهر الإسلام بأحكام الإسلام، حتى لو كانت عليه علامات النفاق. ولذلك كان المنافق يموت ويرثه المسلمون، مع أن المسلم لا يرث الكافر، لكن كان المنافق يموت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه منافق، ومع ذلك لا يمنع من ميراثه للمعاملة بالظاهر. وهكذا في سائر الأمور. ولذلك يا إخوة، لو ادعى أكذب الناس على أصدق الناس وأقام المدعي بينة فإنا نحكم للمدعي. لو جاءنا رجل وهو معروف بالكذب وادعى على رجل معروف بالصدق دعوة وأنكر المدعى عليه، قال لا، وجاء المدعي بشاهدين، فإنا نحكم للمدعي، لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ما لم يظهر ما يكذب الظاهر، فإذا وجد ما يكذب الظاهر وعلم وقابل هذا الظاهر مقابلة تامة، فهنا يتثبت في الأمر وينظر فيه. وهنا فائدة عظيمة في هذا الباب في العشرة والأخوة. الزوج ينبغي عليه أن يقبل ظاهر زوجته وألا يفتش وألا يبحث، والزوجة ينبغي عليها أن تقبل ظاهر زوجها وألا تفتش وألا تبحث، لأن الأصل المعاملة بالظاهر، ومن أظهر شيئا قُبل منه، إلا إذا وجد أمر يدعو فذاك شأن آخر. كذلك في الأخوة، إذا كنت مع إخوانك فاقبل ما يظهرونه ولا تشغلن نفسك بقلوبهم، عاملهم بما يظهرونه واقبل منهم ما يظهرونه. وإذا بلغك عن أخيك خلاف الظاهر الذي تعلمه منه، فإن كان هذا الأمر مما يتجاوز عنه فتجاوز عنه أصلاً ولا تلتفت إليه. أخوك يحبك ويودك وصديقك، ويعرف الناس أنه صديقك، بلغك أنه سبك، ما ضرك لو تجاوزت عنه؟ كلام قاله وذهب، لا تلتفت إليه أصلاً. وإن كان مما لا يتجاوز عنه كأمر يقدح في دينه أو نحو ذلك فتثبت، لأن الأمر الذي بلغك خلاف الظاهر، ولا تعجل، وإذا ثبت فانظر في الأعذار، ولا تعجل. ما أطيب الحياة لو تعاملنا مع بعضنا على أصول الشرع. المعاملة في الدنيا بحسب الظاهر. الأمر الخامس: الحساب يوم القيامة على الباطن والظاهر. كلنا مبعوثون، وكلنا مسؤولون، وكلنا واقفون بين يدي الله عز وجل. والمعاملة في الآخرة على الباطن والظاهر. فمن الناس من يزكو باطنه ويصلح ظاهره حتى يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومن الناس من يحاسب، ومن الناس من يعرض عليه عمله عرضاً بلا حساب، وإنما يقال له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا. فإذا أقر بذلك قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أعفو عنك اليوم. ومن الناس من يناقش الحساب، والذي يناقش الحساب يناقش على الباطن والظاهر، ولذلك يختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم. ومن نوقش الحساب عذب. ومن الناس من يفضع على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يعتني بباطنه أعظم من اعتنائه بظاهره، ولا يهمل الظاهر، فإن الظاهر نبت الباطن، ولكنه يعتني بباطنه عناية شديدة. ويا إخوة، إذا علم الله من قلبك الخير فلا يضرك الناس، والله لو لم يرفعك الناس، لكن الله علم من قلبك الخير فأنت السيد وأنت رفيع الشأن. احرص على أن يكون الذي بينك وبين الله عامرا، ثم اجتهد في صلاح ظاهرك، في صلاح ظاهرك في عملك. اجتهد أن تصلي على السنة، واقترب ما استطعت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في أقوالك اجتهد على أن تكون صادقا، وعلى أن تحرص أن لا تتكلم إلا بما ينفع. وفي ظاهرك، في بدنك، احرص على أن تعفي لحيتك، احرص على أن تحسن ثيابك، احرص على ظاهر باطنك، فإنك يوم القيامة تحاسب على الباطن والظاهر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. أمر القلوب إلى الله، والله يحاسب عنها. هذه أمور خمسة، ما أعظمها في هذا الحديث قليل الكلمات عظيم المنافع. وقبل أن أترك الحديث أرجع إلى ألفاظه لنمر عليها مرورا، ثم ننتقل للحديث التاسع إن شاء الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أمرت. والذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل، فإن المقصود أن الله أمر جبريل أن يأمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، جزمنا أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس، من هؤلاء الناس؟ هم غير المسلمين كما سيأتي في آخر الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى، وحتى هنا للغاية، أي إلى غاية أن يشهدوا. وتقدم معنا يا إخوة أن القتال في الإسلام إنما هو لصد العدوان أو لمنع ما يمنع، أو لإزالة ما يمنع وصول الإسلام إلى الناس، أو منع ما يخوف الناس من الدخول في الإسلام. تقدم هذا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم، وهذا دليل على أن الشهادة لا بد فيها من التلفظ، لأن الذي في قلوبهم ما نعرفه، إذن لا بد من التلفظ، أن يشهدوا أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمداً رسول الله. الحظوا يا أخوة هنا ما قال صلى الله عليه وسلم وأني رسول الله، قال وأن محمداً رسول الله. قال العلماء للتفخيم والتعظيم، ولبيان عظم مقامه صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، طيب نحن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كففنا عنه، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ قال بعض أهل العلم معناها ويعتقد التزام شرائع الإسلام، ويعتقد التزام شرائع الإسلام. طيب، هذا ليس في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقط، كل شرائع الإسلام. قالوا الصلاة رأس الأعمال البدنية، والزكاة رأس الأعمال المالية، والأعمال كلها إما بدنية أو مالية أو بدنية مالية. وقال بعض أهل العلم هذا باعتبار المآل، يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبلنا منه وكففنا عنه، كما قال ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. ثم إذا لم يصلي بعد ذلك فإنا نقتله إن أبى الصلاة، ثم إذا لم يزكي بعد ذلك فإنا نقتله إن أبى الزكاة. وبعض أهل العلم حمل الأمر على ظاهره وقال لا بد في الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإلا ما كان مسلما. والراجع عندي والله أعلم أنه لا بد في الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة إذا جاء وقتها، فالذي لا يصلي ولو كان معتقدا وجوبها لكنه لا يصلي، الراجع عندي أنه ليس بمسلم. أما الزكاة فجاءت أدلة تدل على أن تارك الزكاة يكون مسلما لكنه فعل معصية عظيمة. إلا بحق الإسلام، يعني إلا بسبب من الإسلام، في إباحة القتل أو أخذ المال. لكن يا إخوة، ما عصمه الله لا يجوز للأفراد أن يستحلوه، وإنما يرجع في ذلك تحت راية ولي الأمر. يعني لو أنك رأيت جارك المتزوج يزني والمتزوج إذا زنى يرجم يقتل، لا يجوز لك أن تقتله أنت، وإنما يكون قتله تحت راية ولي الأمر. قلت ولي الأمر ما يقتله، نقول اصبر ولا يجوز لك أن تقتله. وهكذا، وحتى في الأموال لا يحل المال المعصوم إلا تحت راية ولي الأمر إذا وجد سبب. ولي الأمر يده ليست مطلقة في أموال الناس وأنفس الناس أبداً، الأصل العصمة، إلا إذا وجد السبب الشرعي. وحسابهم على الله كما تقدم أن الله عز وجل يحاسب الناس على ما في القلوب وعلى الظاهر. وأما الحديث التاسع فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الذي فيه قواعد عظيمة من قواعد الإسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه. والنهي إذا جاء من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طلب الترك، طلب الترك. لا نحتاج إلى القيود التي يذكرها الأصوليون، ما نحتاج على جهة العلو ولا على جهة الاستعلاء، لأن الله عال سبحانه، ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم عال. إذن أمر الله وأمر رسوله أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو طلب الفعل، ولكن نحن نتكلم عن النهي. نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم هو طلب الترك، ما نحتاج إلى قيود. فإذا نهى الله معناه طلب الترك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه طلب الترك. وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهى الله عنه. ولذلك يصح لنا يا إخوة إذا وجدنا النهي في القرآن أن نقول نهى الله ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدنا النهي في السنة يصح لنا أن نقول نهى الله ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي فاتركوه وابتعدوا عنه وبالغوا في البعد عنه، كأنه يكون في الشرق وأنتم في الغرب. اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه. والنهي إذا جاء في الكتاب والسنة إما أن يكون جازماً فيقتضي التحريم فيجب على المسلم أن يجتنبه، وإما أن يكون غير جازم فيقتضي الكراهة. يقتضي يعني غير جازم يعني فيه خيار، فيقتضي الكراهة. فالخير للمسلم أن يجتنبه. ولاحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجتنبوه، ما قيده بشيء. قال العلماء لأمرين: الأمر الأول أن الترك يستطيعه كل إنسان، ترك، فلا عذر للإنسان في فعل الحرام بأن يقول والله ما أستطيع، والله تستطيع لو أردت، وإنما يمنعك من ترك الحرام إلفك للحرام. بعض الناس يشرب الدخان، تأتي تقول له يا أخي شرب الدخان حرام، يقول والله أعرف. يقول له طيب يا أخي اتركه، يقول ما استطيع. بلى والله تستطيع، لكنك لم ترد. ألا ترى أنك في رمضان عندما تريد الترك تترك شرب الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ ولو قلت لك الآن في غير رمضان اتركه 5 ساعات تقول ما استطيع. بلى والله تستطيع، ولكنها الإرادة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، قال العلماء لأن عناية الشرع بدرء المفاسد أعظم من عنايته بجلب المصالح، ولذلك في باب درء المفاسد قال فاجتنبوه، وفي باب جلب المصالح التي هي الأوامر وستأتي إن شاء الله قال فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أمر يتفق عليه العقلاء، ولذا نتج من هذا قاعدتان. القاعدة الأولى المنهي عنه يجتنب مطلقا، إما على سبيل الوجوب إذا كان حراما، وإما على سبيل الخير والأفضلية واحتساب الأجر إذا كان مكروها. والقاعدة الثانية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن يا إخوة، الحرام هل يجوز للمسلم أن يفعله؟ الجواب لا. متى يجوز للمسلم أن يفعل الحرام؟ في حال الضرورة فقط. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما هي الضرورة؟ الضرورة أن يبلغ الإنسان حداً لو لم يفعل الحرام لهلك، أو أوشك على الهلاك. الضرورة أن يبلغ الإنسان حداً لو لم يفعل الحرام لهلك، لمات، يعني ما يوجد شيء آخر ولا مجال، إما أن يموت وإما أن يفعل الحرام. مثل إنسان يسير في الصحراء وليس معه ماء، ووجد قارورة خمر، وقد عطش حتى كاد أن يموت، يجوز له أن يشرب من الخمر. وكذلك في الجوع. أو أوشك على الهلاك، أوشك على الهلاك قال العلماء كأن يفقد عضواً من أعضائه كعين أو يد، أو يفقد عقله، أو يفقد عرضه، فهذه الضرورة. بعض الناس الشيطان يضحك عليه ويعرف شيئاً من العلم ثم يتأول لنفسه، وكل ما فعل حرام قال والله ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. يا أخي لماذا تفعل هذا؟ قال والله ضرورة. تأتي بعض الرجال يحلق لحيته، تقول يا أخي ما عرفت أن إعفاء اللحية واجب؟ يقول إلا والله. ما عرفت أن حلق اللحية حرام؟ يقول إلا والله. طيب لماذا تحلق لحيته؟ قال والله مضطر، والله لولا الضرورة ما حلقت. خير إن شاء الله، عندك مرض في جلدك يحتاج علاج والشعر يمنع منه يقينا؟ قال لا والله الزوجة ما تحب اللحية. والضرورات تبيح المحظورات، هذه ما هي ضرورة. لابد أن نعرف الضرورة حتى لا نفتات على دين الله ولا نتساهل في الوقوع في الحرام. إذن عندنا القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل شرح هذا الحديث إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.